بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الخامس من كتاب المعاملات من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة في السلم، وفيه مسألتان، أي في هذا الباب الذي هو الباب الخامس في السلم، أي في مسائل السلم وفي أحكام السلم، وفيه مسألتان، أي تضمن هذا الباب مسألتان، المسألة الأولى في معناه وأدلة في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك، تعريفه أي لغة السلم والسلف بمعنى واحد، لذا قال من قال من أهل العلم بأن السلم والسلف بفتحتين بمعنى أو بوزن السلف ومعناه، بوزن السلف ومعناه، وهو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم، بثمن مقدم، أي أن السلم والسلف تارة يشتركان في المعنى. وجاء المعنى الشرعي يبين معنى السلم، وهو بيع سلعة آجلة، بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم، أي أن السلم يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن، أي السلعة، ولكن السلعة تكون موصوفة في الذمة بأوصاف منضبطة وفي أجل كذلك معلوم. والسلف كثيرا ما يطلق بعكس ذلك، بمعنى أنه يطلق السلف على تقديم المثمن أي السلعة وتأخير الثمن، السلف تقديم المثمن الذي هو السلعة وتأخير الثمن، أما السلم بالعكس، السلم بالعكس تقديم الثمن وتأخير السلعة المثمن. وصورتها حتى يتضح معناها، صورتها أن يأتي إنسان إلى إنسان، يأتي إلى صاحب مزرعة مثلا، مزرعة معروفة مثلا بزراعة التمر مثلا، فيقول له أريد 20 كيلا من التمر في شهر كذا، ووصف التمر أن يكون كذا، مقابل مبلغ أدفعه لك حالا قدره كذا وكذا، فإن اتفقا على ذلك وقع العقد، أي عقد السلم، وقع عقد السلم على ذلك. ودليل مشروعيته هو مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبعض أهل العلم قال اتفاق العلماء على مشروعيته، أي على مشروعية السلم، على مشروعية السلم. والسلم كما سيأتي معنا في المسألة الثانية له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. من هذه الشروط شروط متفق عليها، ومنها ما وقع فيها شيء من الخلاف. المسألة الثانية أو قبل هذا، قال الحكمة من مشروعيته وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعا على أفرادها، فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته، ولا يجد من يقرضه، فأبيح له السلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه. ومعنى هذا أن الشرع الحكيم نظر إلى حال الناس وإلى حاجة الناس وإلى مصالح الناس، فأباح هذا النوع من المعاملة، أباح هذا النوع من المعاملة. ما هو هذا النوع من المعاملة؟ هذا النوع من المعاملة هو بيع السلم، وذلك لأن كلا المتعاقدين محتاج إلى ما عند الآخر، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بهذه المعاملة. كما ضرب في هذا المثال، مثل رجل عنده مزرعة لكن ما عنده مال يستطيع به إصلاح هذه المزرعة والانتفاع بها، يبحث عن دين، ما يجد من يعطيه دينا، فماذا يصنع؟ أباح له الشرع أن يتعامل بالسلم، فتكون من هذه الحيثية هناك مصلحة لمن؟ للمزارع في أن يزارع أرضه وأن ينتفع بأرضه بذلك المال الذي أخذه عبر السلم. والطرف الآخر أي صاحب المال له كذلك مصلحة وفائدة. ما هي هذه المصلحة وهذه الفائدة؟ المصلحة أنه سيأخذ تلك السلعة في عقد السلم بسعر مناسب، بمعنى إذا أخذها سلما اليوم سيأخذها مثلا 10,000، وإذا اشتراها غدا بعد أن تثمر قد يشتريها 15,000، فكان فيه مصلحة لكلا المتعاقدين. هذا مصلحة في أن الثمن يكون مناسبا له، والآخر مصلحة في كونه ينتفع بذلك المال في استصلاح أرضه والانتفاع بها. فأباح الشرع الحكيم هذا النوع من المعاملات لما فيه مصلحة لكلا الطرفين، لما فيه مصلحة لكلا الطرفين. قالوا دليل مشروعيته وهو مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا الحديث هو أصل في هذا الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو الأصل في جواز بيع السلم، أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف. وكما تقدم أن السلف والسلم بمعنى واحد، فليسلف في كيل معلوم، هذا كما سيأتي معنا شرط، ووزن معلوم كذلك، إلى أجل معلوم. قالوا المسألة الثانية في شروطه، السلم نوع من أنواع البيع، ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع، أي كما تقدم معنا في عقد البيع أنه يشترط أن يكون كلا المتعاقدين ممن عنده الأهلية في البيع والشراء، أن يكون عاقلا، أن يكون مالكا لذلك الشيء الذي يريد أن يشتريه، إلى غير ذلك من الشروط المذكورة فيما مرت معنا. قال: ويضاف عليها الآتي، أي يضاف إلى تلك الشروط العامة في البيع المتقدمة في البيع شروطا أخرى. واحد، أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يؤدي إلى التنازع. ومعنى هذا أن الشيء المسلم فيه، أي السلعة التي أسلم أو وقع السلم عليها، لا بد أن تكون مضبوطة، أن تكون مضبوطة معلومة بحيث لا يحصل التنازع عند حلول الأجل، لا يحصل التنازع عند حلول الأجل، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الوصف منضبطا من جميع نواحيه، من جميع نواحيه. وقولهم مما يمكن انضباطه، انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع، هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل المثال. وإلا قد يكون بما هو أعم من ذلك، بأن يكون له نظيرا، بأن يكون له نظيرا. يعني مثال ذلك أن يقول رجل لرجل: أريد سيارة مثلا، سلم، عقد سلم بسيارة، أريد سيارة من النوع الفلاني، موديل الفلاني، اللون الفلاني، إلى آخر ما يذكره من الصفات المعلومة في هذا النوع، إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. هذا انضبط الوصف، ولو لم يكن كيلا، ولو لم يكن ذرعا ولا وزنا، ما دام أن الصفات منضبطة فإنه يصح فيه ذلك العقد، لأن العبرة بأن يكون الوصف منضبطا بحيث لا يؤدي إلى التنازع بين المتعاقدين. الثاني، معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، أي بمعياره الشرعي الذي جعله الشرع معيارا لذلك الشيء، فلا يصح في مكير وزنا ولا في موزون كيلا. يعني اشترطوا إذا كان الوصف في شيء مكيل فلا يصفه بالوزن. يعني مثال ذلك، وإن كانت هذه الأشياء في العصر الحاضر كثير منها قد تغير، يعني الحبوب مثلا، البر، الشعير، الدقيق وما شابه ذلك، الأصل أنها ماذا؟ أنها مكيلة، أنها مكيلة. فيقول رجل إذا أسلم لرجل يقول له مثلا: أريد 20 صاعا من التمر، أو 20 صاعا من البر، أو 20 صاعا من الأرز أو ما شابه ذلك، لا يقول له: أريد 50 جراما أو 100 جرام أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن هذا النوع حكمه الشرعي أنه ماذا؟ أنه مكيل، حكمه الشرعي أنه ماذا؟ أنه مكيل. فالعبرة في ذلك بأن يكون بالكيل، ولا سيما إذا كانت الأوزان تختلف من مكان إلى آخر ومن بلدة إلى أخرى. لكن إذا كان الأمر كما هو الحال في زماننا هذا، صار كثير من الناس لا يتعاملون في هذه الأشياء إلا بالوزن، لا يتعاملون في هذه الأشياء إلا بالوزن، فهل يقال بأن الوزن إذا كان منضبطا وتنضبط به الصفات يصح فيه هذا النوع من التعاقد، أي من بيع السلم، أم لا؟ الأظهر والله أعلى وأعلم أنه يكون معتبرا إذا كان ينضبط فيه الأمر وينضبط فيه الوصف وينقطع فيه التنازع، وينقطع فيه التنازع، لأن العبرة في ذلك، العبرة في ذلك سد باب التنازع وضبط الوصف الضبط المتقن المعتبر الشرعي، والله تعالى أعلى وأعلم. الثالث أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه، أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له. يعني مثال ذلك يقول له أريد مثلا، إذا أراد مثلا برا يقول أريد برا من النوع الفلاني من الوصف الفلاني، يعني تعرفه البر منه الأبيض ومنه الأحمر ومنه السمراء إلى غير ذلك، أي يحدد له نوع ذلك الشيء المسلم فيه إذا كان أنواعا، إذا كان جنسه أنواعا له أنواع كثيرة، فيحدد له نوع ذلك الشيء المراد الذي به ينضبط ذلك الوصف وينقطع التنازع بين المتعاقدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما يقول ماذا من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، أي لابد أن يكون الشيء ماذا معلوما معتبرا معروفا عند المتعاقدين، فلا يصح السلام بأن يقول إنسان لإنسان هذه 100,000 مقابل 20 صاعا من البر، أستلمه منك في شهر كذا كذا في تاريخ كذا. لماذا؟ لأن هذا النوع من البر أو لأن البر أنواع، فما يدريه لعله يأتي بالنوع الغير مراد من النوع الرديء فيقول لا أنا أردت النوع الممتاز الجيد، يقول ما على هذا تعاقدنا، والآخر يقول ما على هذا تعاقدنا، فالقول قول من؟ القول قول من؟ إذن لابد من ماذا؟ لابد من ضبط هذا الباب ضبطا بحيث لا يحصل فيه تنازع، إلا أن يكون هناك في العرف في عرف المتعاقدين أو في عرف تلك البلدة أن البر ما يطلع إلا نوع واحد عندهم، أو العنب مثلا لا يكون عندهم إلا نوع واحد، ما هناك عنب أسود وعنب أخضر وعنب أحمر، ما عندهم إلا نوع واحد، فيقول على يتم العقد على ماذا؟ على ما تعارف عندهم. وها هنا تأتي قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، أي ينزل الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فمعنى هذا أنه إذا كان عندهم متعارف مثلا أن البر لا يزرع عندهم إلا النوع إلا نوع واحد، فلا يحتاج إلى أن يقول لهم من نوع كذا وكذا، إذا كان العنب مثلا ما يزرع عندهم إلا من نوع واحد كذلك، إن كان التمر ما يزرع عندهم إلا من نوع واحد كذلك، أما إذا كانت أنواعا كثيرة وربما حصل بسببها النزاع والخلاف فيجب أن يعين ذلك النوع، يجب أن يعين ذلك النوع ولا يصح السلم إلا بذلك التعيين، ولا يصح بيع السلم إلا بذلك التعيين. الرابع أن يكون دينا في الذمة، أن يكون دينا في الذمة أي أن يكون المثمن، أن تكون السلعة عند التعاقد غير موجودة، إنما هي في ماذا؟ في الذمة، بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين على ما يتفقان عليه، على ما يتفقان عليه من الأجل، فالسلعة لا يصح السلم إلا أن يكون ماذا؟ بيع شيء موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، أما إذا كان موجودا حالا فإنه لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون سلما. الخامس أن يكون مؤجلا كذلك، أن لا يكون حالا، أن لا يكون حالا، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وقع فيه خلاف يسير، إذ أن بعض أهل العلم قالوا يجوز السلم في الحال، يجوز السلم في الحال، يعني كيف السلم في الحال؟ يقول له هذه مثلا 100,000 أو 50,000 أريد الآن يعني مثلا 20 كيلا من البر، واضح يا جماعة؟ لا، يقول له الآن أوفرها لك، الرجل ما عنده، يقول الآن نصف ساعة أو خلال ساعة ارجع إلي وتكون عندك متوفرة، هل يصح هذا أم لا؟ ها يا إخوة، وضحت الصورة أم لا؟ يعني الآن رجل يأتي إلى رجل فيقول له هذه 100,000 سلم، أريد منك 20 صاعا من البر. البر ليس موجودا عند العقد، لكن الرجل يقول سلم، واضح؟ يقول له لكن أريده الآن، أريده الآن. يقول له خذ لفة أو مر لي بعد ساعة وأنا سأوفره لك. هل يصح هذا العقد؟ يصح عقد السلام في هذه الحالة أم لا؟ ها يا إخوة، على ما مر معنا من دروس مضت في مسائل البيوع، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. أحسنت. لماذا؟ لأنه بيع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك، فحقيقته أنه بيع ما ليس عندك، وإن سماه بماذا؟ وإن سماه سلما. فالعبرة في العقود بماذا؟ بحقائقها لا بألفاظها. العبرة في العقود بحقائقها لا بألفاظها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، فلا بد من الأجل، فلا بد في السلم من الأجل. السادس أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين. ومعنى أن يكون محددا ومعلوما أن يحدد بالزمن، يقول في الشهر الفلاني في السنة الفلانية يحدد متى يكون الاستلام للسلعة، متى يكون الاستلام للسلعة، لا يكون مهملا، لا يكون مهملا. يقول لو أريد سلعة ادفع المال، أريد منك أن توفر لي 20 صاعا برا، أعطاه المال ومشى، أعطاه المال ومشى. هذا العقد ليس بصحيح، بل لا بد من تحديد الأجل، لا بد من تحديد الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من كون الأجل معلوما ومحددا بين الطرفين. السابع أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما، وهذا كذلك من الشروط التي يجب توفرها في بيع السلم، بمعنى أن المال لا بد أن يكون مدفوعا كاملا، أن يكون مدفوعا كاملا. مثلا يقول لو سأشتري منك 20 صاعا من البر، واستلامها سيكون في تاريخ كذا في شهر كذا بمبلغ 100,000، لكن الآن عندي 50,000 وعند حلول الأجل سأدفع 50 الأخرى، هل يصح هذا؟ الجواب أنه لا يصح، الجواب أنه لا يصح، بل لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون الثمن مسبقا، أن يكون الثمن مسبقا. الثامن كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته، فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لأنه غرر. أي لا بد كذلك في السلعة التي يتم العقد عليها، عقد السلام عليها، لا بد أن يغلب على الظن أنها تتوفر عند حلول الأجل، تتوفر عند حلول الأجل. يعني كما ذكر التمر ينضج ويخرج في أيام الصيف، فلو أن إنسان عقد سلم على أن يستلم التمر في أيام الشتاء، هل أيام الشتاء أيام تمر؟ الجواب لا. فهل يصح مثل هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التنازع والخصومة بين المتعاقدين، بين المتعاقدين. لذا قالوا كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجال. طيب ها هنا مسألة، وهي إذا حل الأجل، يعني كان الشيء مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، لكن حل الأجل، حل الأجل ولم تتوفر تلك السلعة، لم تتوفر تلك السلعة لأمر أو لآخر، فماذا يصنع بذلك العقد وماذا يصنع المتعاقدان؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطرف الثاني أي الذي يجب عليه أن يوفر السلعة هو بين خيارين، إما أن يوفر له مثل تلك السلعة
إما أن يوفر له مثل تلك السلعة، وإما أن يوفر له قيمة المثل عند حلول الأجل، وإما أن يوفر له قيمة المثل عند حلول الأجل. هكذا ذهب، أو بهذا قال جماعة من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن العقد ينفسخ ويرد عليه ما أخذه من ماله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.